لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا مظلوم لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر الصبط يوم أضحى فريدا، من همهم بقية الله في الأرض ومن بات مجدهم محسودا. كلهم في الكمال فردا وحتى ذكرهم في الأنام جاء فريدا. وقفة لو أن الرواسي وقفت مثلها لصارت حصيدا. حملت أمهاتهم في ليال قارن السعد عندهن السعودا. كانت أم الخطوب قبلا عقيما صيروها عند المقام ولودا. ولدت منهم الوفاء فكانوا والدا والوفاء كان وليدا. نصب عيني يومهم غير أني لا أرى العيش بعدهم محمودا. ولدتني أمي لماذا إذا لم أك فيهم عند اللقاء معدودا. لائق فيهم المديح فأسمعني فيهم ما استطعت مدحا مجيدا. قال كان طوفانهم كطوفان نوحا ذاك ماء يجري وهذا حديدا. ركبوا للنجاة فيه سفينا بلغت فيهم السماء صعودا لو زمان الخليل كانوا لمرتاع لهول ولم يخف نمرودا. وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم عميدا. صاعقا وهو فيهم ولخروا دون الممات سجودا. ولطالوت أصحروا في مجال وغدا كل واحد داود. من هؤلاء؟ قال سادة في الأنام كانوا سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي صاروا عبيدا. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها. وناهيك جودا وقف عليهم الحسين رأى أجسادهم تضطرب على الأرض، هذا ملقا على يمينه وذاك على شماله، من صافح التراب خده وقف عليهم منحني الظاهر مضطرب الفؤاد باكي العين ينادي أمام الناصر أمام المعين نادي ما حد بقى من رجالي يسرج على ميموني ما حد بقى من رجالي يسرج على ميموني وكلكم طبق يا رجالي في كربلاء عفتوني وانتو قضيتوا الواجب والمستحب باب من فارضي ورحت عليكم معفي ورحت عليكم مارضي وانتو قضيت فروضكم وانا ابا اقضيفا لكن اداور واحد يسرج على من بعد وجمرة غضا في شافي وجمرة على هواطي وخيل تدور علي وخيل على فسطه وسهم العدا صايبني وسهمي على ام خاط وانا اداور واحد يسرج عن يا شيعتي وكل ما جذبت الونة ما شوف حد لباني وموت البطل في المعركة زلزل جميع عركه وأعظم علي فجعة موت الجميع أغصان الأكبر جاسم والبطل في كربلاء خلوني ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هدف التشريعات التي جاء بها الأنبياء ومن أسمى هذه الأهداف لهذه الشرائع لهذه التشريعات هو الألفة والأخوة بين أفراد المجتمع لأن لا شك أن الألفة بين أفراد المجتمع والأخوة وشعور كل فرد من أفراد المجتمع بأنه ينتمي إلى هذا المجتمع كما ينتمي إليه غيره هذا يذوب كثير من المشاكل كثير من الأمور العالقة بين أفراد المجتمع إذا وجدوا أن هناك عوامل مشتركة بينهما أو بينهم هناك عامل أو عاملان يشتركان في وإن تعدلت الطوائف وأن تعددت المذاهب، إلا أن هذا العامل المشترك أو الأكثر يكونان سبب في تذويب كثير من الخلافات. وهذا ما يسعى إليه الدين الإسلامي بتشريعاته جميعا التي جاء بها الأنبياء. الأنبياء جاءوا بشرائع، وإلا الدين عند الله الإسلام. ولذلك حرص على الأخوة حتى بين المتناقضات، حتى بين المتضادات، يعني بين المؤمن والكافر. يعني تارة نصير مسلم ومسلم بينهم بعض الفوارق الفرعية، لكن عندهم اشتراك. هؤلاء أولى بأن يكون بينهم أخوة. الله جعل أخوة بين مؤمن وكافر، مو صحبة، أخوة مو بين مؤمن وكافر، بين نبي وكافر. يعني لما اجي الى الخطاب الموجه الى الاقوام او في القرآن الكريم، شوف غالبا اجي والى مدين اخاهم شعيب، مع ان مدين كانوا كفار، كانوا يعبدون الأصنام، لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وشعيب نبي من الأنبياء. كان القرآن يقدر يقول وإلى مدين أرسلنا شعيبا، ليش يخلي كلمة الأخوة موجودة؟ عرف أن القرآن الكريم لا يقتل كلمات عبثا، لابد كل كلمة إليها معنى ولها موضعها في مكانها. لابد الإنسان القارئ للقرآن يتأمل فيها، ليش جت الكلمات وإلى ثمود أخاهم صالح، وهكذا بقية الأنبياء لما إجي يبين أنه مرسل يقول أخاهم، وكأنما يحاول كلمة الأخوة حتى يلين المشكلات العالقة بينهم. فلما إجي الآن حتى في الألفاظ اللي ما بيننا، من تشوف واحد متاوش يا واحد، يا صلوا على النبي يا جماعة أنتون أخوة، لا، هالكلمة هذه تمن تقول له أخوة، يعني ترى بينكم علاقة، ذوب الخصومة اللي بينكم، ذوب المشكلة اللي بينكم. ولذلك أكد القرآن على هالكلمة واعتبرها من أكبر النعم التي حظي بها المسلمون، هي نعمة الإخاء، ولذلك كررها في هذه الآية. يعني كما يقول بعض المفسرين أن هذا التكرار ليس عبثيا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته. ذكر النعمة مرتين، دلالة على أن الأخوة والترابط هي من أعظم النعم في المجتمعات اللي تصرف كثير من النزاعات وكثير من الخصومات وكثير من المشكلات في أفراد المجتمع. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وحرص على الأخوة، وأول فعل قام به رسول الله صلى الله عليه وآله لما وصل للمدينة، أول عمل بعد بناء المسجد وتأسيس مكان للعبادة، الأمر الثاني مباشرة هو المؤاخاة مباشرة. وهذا ديدا القائد الحكيم المؤمن الذي يريد الصلاح لمجتمعه وشعبه، دائما يسعى إلى تذويب الخلافات بين المجتمع، يباعدها ويبحث عما يجمع المجتمع، بخلاف الإنسان الذي يكون ظالما طاغية، الذي لا يسعى إلى صلاح مجتمعه وشعبه، فإنه يسعى لتمزيق وحدة المجتمع. وهذا ذكره القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها، ما يستقيم ملكه كظالم وكطاغية إلا بتمزيق وحدة المجتمع. أما الإنسان المؤمن الإنسان المستقيم اللي يكون له قيادة على المجتمع يسعى للإصلاح، يسعى لتذويب الخلاف، يسعى لترابط المجتمع بقدر الإمكان، وهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، سعى لهذا الأمر حثيثا حتى أوصل هذه الأمة إلى ما وصلت إليه من خلال هذا التلاحم والترابط. ولذلك حتى الكتاب الغربيون غير المسلمين كتبوا في هذا المجال، كتبوا في أن قضية العرب من القضايا الإعجازية، بحيث جاء هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وآله إلى جزيرة، إلى منطقة فيها أناس متناحرون متضاربون، تثير العصبية بينهم على أقل كلمة، كلمة واحدة تسبب حرب طاحنة تهلك الحرث والنسل، لا تجد ألفة في قلوبهم، وإن وجدتهم مجتمعين يجلسون على طاولة واحدة في مكان واحد، ولكن كل واحد قلبه يريد يأكل الثاني. وعبر عنهم القرآن الكريم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه القلوب الله سبحانه وتعالى نسب الألفة إليه. قال فألف، هو ألف الباري عز وجل. يشير بعض المفسرين يقول دل على أنه لا يكون هناك ألفة، هذه النعمة لا يتحصل عليها الإنسان وهي الألفة والمحبة والأخوة في المجتمع إلا إذا آمن الإنسان وارتبط بحبل الله وتعلق به. من غير الله ما تصير هناك مجتمع فيها ألفة وفيها ترابط أبدا، لأن اللي يألف بين القلوب هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآية السابقة تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم. فيستغربون هؤلاء الكتاب، يقول لك جاء إلى جزيرة فيها تناحر، فيها تضارب، فيها تقاتل، فيها تمزيق اجتماعي، شلون قدر هذا الرجل خلال 30 سنة فترة قياسية بأن يحول المجتمع إلى مجتمع كأنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء. ومن خلال هذا الترابط وهذا التلاحم امتد أمر النبي صلى الله عليه وآله وأمر العرب، واستطاعوا أن يكسحوا هذا العالم من شرقه إلى غربه في ذلك الوقت، من خلال الترابط، من خلال الوحدة. شو اللي وقف الأمة؟ شو اللي خلاها تتراجع؟ هذا التمزيق الذي نشاهده والذي يسعى إليه أعداء الإسلام، يبحثون عن ثغرات وعن جهات وعن زوايا يضربون بها المجتمع الإسلامي، ومنها قضايا الطائفية. قضايا الطائفية يشتغلون عليها، وإلا احنا موجود عندنا قواسم مشتركة بيننا وبين سائر المسلمين، موجود على القبلة واحدة، نبي واحد، رب واحد، قرآن واحد، الصلاة واحدة، هناك خلافات جانبية لكن هناك جوانب مشتركة، فلماذا لا نلاحظ الجوانب المشتركة فنتحد عليها؟ ولذلك يجون هؤلاء أعداء الإسلام يضربون على الجوانب اللي فيها خلاف، يثيرونها بين المسلمين حتى يضاربون، وإذا تنازع المسلمون ضعفوا وكل واحد يقوي على الثاني، انت اغلب وانت كذا وانت. بينما لما اجي الى سيرة اهل البيت مو هذا، سيرة اهل البيت عليهم السلام ما فتحوا لهم منتديات الى انهم يواجهون
من يخالفهم بالرأي، لا، بل أن الإمام الصادق عليه السلام ورد في الحديث عنه يقول: لا تدعون أحد إلى هذا الأمر. أنت شيعي خلك شيعي، ولاك سني خل سني، لا تجي تقول له تعال صير شيعي، خل على ما هو عليه. أنت بين من خلال سلوكك ومن خلال أفعالك بأن مذهبك حسن، بس لا تجي واعتبر أنه على حق حسب رأيه وعلى ما عنده. لا تخلي أحد يتدخل وثير هذه النعرات. أن إمام الصادق عليه السلام في محاورة طويلة جاء واحد من الشام إلى الإمام الصادق عليه السلام يريد ناظرة، يقول له: أنا عندي علم من الكتاب والسنة والفقه والحديث، أنا جاي ناظرك. وهذه مناظرة طويلة، مورد الشاهد. في النهاية أحس بضعفه هشام بن الحكام، تغلب عليه في مقام المناظرة. لما تغلب عليه وشاف الحق مع الإمام الصادق عليه السلام، وش قال؟ قال: الآن أسلمت. أسلمت يعني شو؟ يعني كنت كافر؟ شوف الإمام الصادق عليه السلام قال: لا، أنت مسلم، أنت رجال مسلم، والإسلام عليه التناكح وعليه التوارث، ولكن قل آمنت. الإيمان فيه زيادة ونقصان، وإلا الأصل أنت رجال مسلم، ما نطلعك من الإسلام لأنك تخالفنا. ما حد يطلع أحد من الإسلام، وما حد إلى حق يطلع الثاني من الإسلام. لكن مثل ما قلت لك، هناك أيدي خفية وخبيثة تعمل لتمزيق وحدة المسلمين حتى يضعفوا وحتى يستتب لهم الأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وآله ونشر هذا الجانب. أول كما قلت، أول ما قام به النبي صلى الله عليه وآله هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم. ومن خلال هالمؤاخاة تعال شوف ماذا حدث، وشلون النبي صلى الله عليه وآله زرع في نفوسهم الولاء. وأي ولاء زرع في نفوسهم؟ مو جعل عندهم ولاء إلى أشخاص، لا، يقول لما يصير عندك ولاء لا يصير ولاءك إلى شخص، خل عندك ولاء إلى ما هو أكثر من ذلك، ولاء للدين، ولاء للنبي، وولاء للإمام المعصوم. لا تخلي ولاءك إلى شخص أو إلى عائلة، ليش؟ لأن هذا الشخص حتى لو وصل إلى رتبة رفيعة ورتبة القيادة، هذا قابل للخطأ وقابل يغلط. فإذا أنت خليت الولاء لهذا الشخص واعتبرت في مقام النبي، باكر زلت قدمه، باكر صار عنده غلط، يلزمك بالولاء والبقاء على الولاء وإن كان مخطئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله بيّن أن الولاء فقط للمعصوم، لأن المعصوم لا يخطئ. فإذا صار أنت عندك ولاء للنبي صلى الله عليه وآله، لا شك أن ولاءك صحيح، وأنك تتبرأ مما يتبرأ منه النبي، لأن المعصوم فعله لا يكون إلا صحيحا. لكن هذا الإنسان العادي إذا أنت واليته وتبريت من أعداء، باكر يعادي أولياء الله، تلزمك أن تتبرأ بعد من أولياء الله. أيضا هناك الولاء اللي أوسع، يعني مرة يصير ولاء للوطن، يقول لك: أنا عندي ولاء لوطني أعيش فيه. ولاء للوطن يعني شنو؟ يعني كل من الموجودين في الوطن هم يحملون نفس الصفة، وهم إخوة بغض النظر عن الدين وعن المذهب وعن الخط. فمر يجي ولاء للوطن، هذا ولاء محدود، عندك الولاء للوطن ولأهل الوطن المواطنين اللي وياك، هذا ولاء محدود أنت تعمل لوطنك. النبي صلى الله عليه وآله أراد ولاء أوسع من هذا، قال ما يصير الولاء بس للوطن، إذن قال الولاء للدين، يعني كل من يشترك معك في الدين فأنتم وهم أولياء بعضكم لبعض. ليش؟ لأن إذا صار بس الولاء بس للوطن اللي أعيش فيه ما يهمني باللي يصير في بقية الأوطان بعد، ما يهمني اللي بيصير برا حتى لو يشتركون وياي في الدين، لكن مدام مو مواطن مثلي خلهم ما نتدخل في تلك الشؤون بعد. وهذا الذي أراده الاستعمار، أن يمزق وحدة المسلمين ويجعل الولاء لجهة معينة للوطن. النبي جعل الولاء للدين بحيث أنا ولائي أنا مع المسلمين حتى لو في غير بلدي، بحيث إذا يتضرر واحد من المسلمين حتى لو عايش في أمريكا وعايش في استراليا وعايش في الصين أنا أتألم، لأننا أولياء مع بعضنا البعض، يربطنا الدين مو يربطنا جهة بسيطة. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وحث عليه، وجعل الإسلام هو الرابط الذي يربط بين المسلمين بخلاف أولئك المستعمرين. هؤلاء أرادوا أن يحددون وحجمون مسألة الولاء على مستوى فقط، إما دولة أو عائلة أو شخص من الأشخاص، وهذا الذي كان عليه الجاهلية. الجاهلية عند ولاء لقبيلة بس، قبيلة تدعو إلى الحرب، أكو فلان نحاربهم راح وياهم، زين من هو الحاق، من هو صاحب الحاق، من هو الباطل ما يدري، خلاص ولاء إلى قبيلة. فهذا أول شيء جعل الولاء. ثم أيضا جعل الشعور بالأخوة وزرع التراحم بين أفراد المجتمع، بحيث أن كل فرد يشعر بالآخر. إذا يصيب شخص من المجتمع شيء من المسلمين كأنه هو اللي صايدنا، جعل بينهم مؤاخاة، وجعلهم يبذلون، يعني ذاك القادر يعطي للعاجز، ذلك الغني يعطي للفقير، وجعل ذاك الفقير متعفف ما يستغل الغني. يعني صحيح زرع النبي صلى الله عليه وآله في نفوس الأثرياء ونفوس الأغنياء بأنهم يبذلون الأموال ويعطون وما يتوقفون ولا يبخلون ويحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى، دائما نظرتهم أخروية، أنا أعطي لأن الله سيعوضني، أن الله دائما، يعني ركز النبي على هالجانب الثواب الأخروي. ولذلك صارت الدنيا عندهم شيء بسيط ما إليها تلك القيمة. أبو الدحداح قضية معروفة، أبو الدحداح هذا رجل من الأثرياء من الأغنياء عنده خير، في واحد من المسلمين محسوب على المسلمين عند نخلة في بيته، رواية تقول بأن هذا النخلة اطل على بيت جيرانها، إذا صعد يخرفها تنفر رطب شوي بيت جيرانها، وجود لك مساكين الجهال يداهمون يطب عليهم وشيل الرطب من حلقهم. قال هذا حلال، ما هم بحد يلمسها الرطب النخلة. بعد يقول لي انت نخلتك في بيتنا هني، قال لا 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 انا زارعنا من قبل وانت جيت بنيت بيتك لان هي ارتبطتين. قال لا، فقال لي انت ما يخالف حتى نحل هالمشكلة، بيعني هالنخلة وخلها مكانها. قال لي لا ما بيعك اياها، راح الى النبي هذا وقال لي يا رسول الله ترى جارني مؤجم ادني على هالنخلة هذه، فلا هو راضي بايعنها لا هو. وفي رواية تقول انه اراد ان يبني سور اعترضت هذه في طريق، فارسل النبي لصاحب النخلة قال لي تعال، قال له هالكلام اللي يقوله صحيح؟ قال له عدل يا رسول الله، هذه بيزات مو لعبة، هذا عديل الروح لا قد أفلت بس بيزاتي يمين وشمال. قال لا هذا جارك وأخوه. قال لا وش علي منه. قال له زيته وش رايك هالنخلة هذه تبيعها وياه. قال له ما بيعها. قال له زيته وش رايك تعطيها وياه أو تبيعها وياه وإلك مكانها نخلة في الجنة. مدوا أو مدوا ظلها 100 عام. وش رايك عرض مغري يعني. قال لا لا خلنا على نخلتنا هني أحسن. لو ايش هناك حن الجنة خلنا نروح أول. قال لا لك نخلة لا. قال ما نبيها. قال لا بس خلاص بعد الرجال لا تلمس مرطب ماله ولا حد كذا إذا أشيله أودوها له أو يذن لكم. فلا هذا أبو الدحداح سمع. تعال شوف شلون النبي رب نفوس حتى تعرف الإسلام والدين. شلون رب نفوس حتى يبين المجتمع هذا الخلل إذا صار عنده من وين جاي من ابتعاد عن الدين. المهم طلع أبو الدحداح وراء صاحبنا. قال تعال تعال. قال نعم. قال تبيع نخلتك. قال لا لا ما بيح. قال لا بعطيك مكانها ثمن مغري يعني. قال لي شنو. قال لي بعطيك مكانها بستان مالي. بستان أبو الدحداح هذا مشهور بستان كبير فيه 600 نخلة وفيه على الصلاحنا فيلا داخل ساكن فيه وفيها بئر من أعذب الآبار ماءها. قال لي هذه كلها بعطيك وياها وعطني نخلتك. قال لي انت من صدق يعني كذي هالو. وهم صدق هي مضرب مثل هذا بعد نخل أبد حتى رطب ماله. يقولوا ما رخون ان رطب ماله مضرب مثل اذا جابوا السوق قالوا هذا مال نخيل ابو الدحداح معروف. قال لي ايه. قال لي اذا بتبيع يلا جيبوا ورادوك شهود وقع. قال لا وقع. وجاب شهود وجاء للنبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله أنا بشتري النخلة في مقابل هذا البستان بما فيه نخيل ماله والفلة اللي فيه وكلها إليه. أخذ النخلة وصارت المبايعة ووقعوا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله قال لي يا رسول الله هذه النخلة أنا أخذتها وقد وهبتها لك فهل لي نخلة في الجنة مكانها؟ قال لي لا. قال لي كيف بعد لا البستان راح. فقال له رسول الله كان ذلك نخلة بنخلة أما الآن إن تقدمت بستان فإن لك بساتين في الجنة لا يحصيها إلا الله. هذه كلها إلك. الله صلي وسلم على محمد. ورجع مستانس إلى بيته وجاي له الحجية في البيت قاعدة في البستان في الفيلا. قال له يلا اطلعي. وين؟ قال له بعناه. هذا تعرف زوجها رجل تاجر وعنده يعني يعرف شلون يبيع ويشتري. قال اكيد ربح يعني لو ما حصل ربح ما يبيعه. بعته باي ثمن؟ قال لها بعناه بنخلة في الجنة يمشي فيها الرجل 100 عام تحت ظلها. وش قالت المرأة هاوشت وياها؟ قالت اللي ما تفهم اللي كذا قصوا عليك منهم قص عليك ومن هذا. قالت ربح البيع يا أبا الدحداح. ربح نعم الصفقة يا أبا الدحداح. هذا لما يقدم هذا. احنا الآن لما نقرأ نقول هذه أساطير عدل معدل مو معقول يعني. لا معقول لأن احنا بعد موجود عندنا ناس أثرياء وعدهم يبذلون هذه الأوقاف إلى المساجد المعاتم. من وين؟ ناس مؤمنين عند أراضي أوقف لك أرض. وش قال هذه للماتم الفلاني هذه للأيتام الفلانية، هذه لكذا، وهذه موجودين، وإن كانوا قد يعملون في الخفاء لكن موجودين، الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم. عموما فجعل يعني زرع فيهم هذا البذل وهذا العطاء. في المقابل أيضا هناك فقراء، هؤلاء الفقراء أيضا مع فقرهم رباهم على العفة وعدم الطمع. يعني لما يجي لي واحد، لما يجي لي واحد غني وقل له تعال خذ اللي تبي، ما يروح يطمع ويقول هاي فرصتي، لا، مربنا على العزة، مربنا على العفة، ما يتهافت. عبد الرحمن ابن عوف أخ النبي بينه وبين أسيد بن الربيع، اثنين هم هذين تجار، عبد الرحمن تاجر مكة لكن طلع بثيابه، ما عنده شيء، ترك بيزاته وما عنده بعد، مهاجرين طلعوا كلش ما عندهم شيء. فأخى بينه وبين أسيد، أخذ أسيد إلى البيت قال له تعالوا، وصل إلى البيت قال له حين أنت أخوي والحال واحد، واللي عندي بالنص أنا وياك، هذا بيتي بالنص وهذه أموالي بالنص، وأنا عندي زوجتين، واحدة منطلقها وتعتد وتأخذها بعد، وش رأيك؟ وش قال؟ راح يرقد قالوا هاي فرصتنا، هدف وش فرصة وين حصلها بعد؟ صحيح زرع النبي تلك النفوس اللي تبذل، لكن زرع تلك النفوس التي تعف أيضا في نفس الوقت. فالتفت إليه قال بارك الله لك في أموالك وزوجتك وبيتك، أهناك سوق؟ أنا رجال تاجر أدبر أموري أعرف، أهناك سوق؟ قال نعم، قينقاع هناك سوق يشتغلون فيها. قال سلفني كم درهم وأنا أدبر حالي. سلف كم درهم وطلع، وكان بإمكانه أن أعيش لا يشتغل ولا شيء، وحط رجوله على رجوله ويأخذ ثروة الرجال. لكن قال عيب، ما دام أنا عندي قدرة على العمل أطلع أشتغل، وغريبة أنا تحصل لك أناس مع قدرتهم مو كبار وشيبة، الآن شباب موجودين، شباب تحصل لك كل واحد يدبر له حيلة، يسوي له حيلة وبديلة، شباب وصغار وكذا يتدرب خلاص ينقطة حياة، إذا طاحت انتهى، بعد حصل له شغلة زينة وطلع منها أموال وترك الشغل وراح، طاحت العفة، راحت الكرامة، راحت العزة. فأخذ الدراهم وراح السوق اشتغل كم يوم شهر زائد قاصر، لها الله سبحانه وتعالى بارك إليه في أمواله وصار عنده خير، صار عنده خير. أقف فترة مرة على النبي صلى الله عليه وآله وشاف عليه صفرة يعني آثار الزواج، قال لها حج عبد الرحمن كأنك، قال لي الحمد لله أنا تزوجت. قال لي من وين لك؟ أنت طالع من مكة حافي. قال الحمد لله اشتغلت، ما قصر أخونا، أعطاني سلفني كم درهم واشتغلت فيهم ورجعت له الباقي، وأنا تزوجت. قال لي بكم المهر؟ قال بزنتي نواة من الذهب، صار عنده يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله إذن أولم شاتا، تمزوج أولم شاتا، فأولم. فالله أطلع من هذا الفخر بعزته وعفته، ما استغل هذا المكان. اليوم البعض قد يجي مثلا يقول لك أنا محتاج مثلا، يطمع في أكثر، نادرا ما تحصل لك واحد ياخذ مقدار حاجته، يجي يقول لك والله أنا محتاج بس إلى دينارين، تعطي أربعة يقول لك لا أنا بس دينارين، أربعة ما أخذها، هذا ما تحصلها. فإذا رب النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء المسلمين على الأخوة إلى هذه الدرجة، أخوة بحيث أنه يشعر بالآخرين، يحس بالآخرين. أيضا نقطة أخرى في هذه الأخوة، رباهم النبي صلى الله عليه وآله على النصيحة، التناصح فيما بينهم، وهذا أمر ضروري جدا. التناصح شيء ضروري بين أفراد المجتمع، بين الإخوة، أنت تنصحني وأنا أنصحك، أنا إذا وجدت خطأ أوجه إليك النصيحة وأنت لازم تقبل مني النصيحة، مو تعتبرها شيء آخر وتعتبرها تحدي وتعتبرك، لا لا، هذه الأخوة التناصح فيما بينهم، لا تعتبر تدخل في شؤوننا ولا شؤون خاصة ولا لا. هو لازم الناصح بعد يكون عند هذه النية، يكون ينصح لاستنقاذ الطرف الثاني من الخطأ، لا أن يكون يوجه له نصيحة حتى يفضحه وحتى يؤديه وحتى يتعالى عليه وحتى لا، يكون التناصح لاستنقاذه مما هو قد يكون ما يدري، قد يكون مو ملتفت، يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى توجيه. يعني الآن من جملة الأشياء احنا دائما نذكرها ونقول له أولادنا وشبابنا يحتاجون إلى توجيه، ودائما ذكرنا حج عبد الله على الموضوع، خبرهم، قلنا ننصحهم ونوجههم، يحتاجون. الإمام الهادي عليه السلام يقول يحتاج المؤمن إلى ثلاث خصال، يحتاج إلى واعظ من نفسه وإلى قبول ممن ينصحه. احنا نوجه النصيحة إلى أولادنا إلى شبابنا، ترى هذه الأشياء اللي تجي من الخارج من الموضات والموديلات كلها لإفسادكم، الغرب لا يعمل لإصلاحكم ولا لرفعتكم ولا لمكانتكم، يفعل كل ذلك لإذلالكم، من قصات الشعار ومن الملابس اللي يلبسونها ومن الأشكال اللي يتخذونها، يحتاجون إلى توجيه. يلبس لذاك اللباس الفاضح، يلبس لذاك الباطون اللي الله يجيرنا وياكم، الكل يشوف هذه المناظر المخلة بيقعد وسحب فيها الفانيلة ما يوصل البيت لما تنتفى من كفر ما يتلل فيها، انزل البس لك باطلون عدل حق وتأذي روحك، ليش تلبس لك باطلون انت نص جسمك طالع وهالفانيلة هاي، بس لك لباس عدل. وانشحنت الأسواق من هذه، يقول لك ما مش الله حنا عش نسوي، يعني حاول أن تبحث لك تفصل إليك، موجودة طرق أخرى. يعني لازم نقلد الغرب وإلا ما نصير إحنا على قولتهم مدرن حديثين، يعني كل شيء اللي نشوفه موجود هناك لازم نطبقه، كل اللي نشوفه بالخارج هو العدل. هذه من النصائح التي توجه. لكن هناك بعد مواضيع قد تكون تشعر بالحساسية، يعني حتى لو انت بتتكلم وتوجه نصيحة يعتبر انت قاعد تتهجم عليه، خصوصا في بعض المشاريع اللي تتعلق بالدين والحسين عليه السلام، قد بعضهم يرتكب خطأ في بعض الاشياء، لان كثير من الاعمال يسويها ويلصقها بالحسين، كله اسم الحسين، هذا قد يكون فيه خطأ. أنت توجه للنصيحة، هناك عندنا طرق ووسائل، أنا ما راح أذكر بعض الأشياء وأسماء الأشياء حتى ما تصير حساسية، لكن أنا لما أريد أسوي شيء أفعل شيء على الأقل أقل تقدير أني أرسل إلى العلماء الفقهاء هل يجوز ذلك أو لا، خصوصا إذا بخليه في مقام التشريع، أنا بخليه في مقام الاستحباب في مقام العبادة، على الأقل أرسل وأسأل الفقيه عندي إجازة شرعية عندي فتوى، أما من عندي أنا باسم الحسين باسم أهل البيت وتالي تصير بعض الأخطاء. يعني على سبيل المثال مثلا سفرة أم البنين هذه اللي يسوونها ويبذلون عليها أموال توصل بعض الأحيان إلى 300-400 دينار باسم أم البنين، أم البنين وش محصلة منها والناس وش محصلين منها، وش محصلين منها، وش مستفيدين، ما أخذ مكان في الحجرة وخلينا مكسرات ومجر، وش قالوا هذا حق المعارض، إذن وش الفائدة المردود، بس خسارة بيزات، يعني باسم أهل البيت واسم البنين. أطلع لنا أشياء اليوم واجد أشياء كثيرة، الوقت ما يتسع، لكن نشير إلى إشارة نبتدع أشياء ونتورط بها، واحدة مثلا واضعة في المستشفى واضعة هي وخلصت، الآن ظلوا يسوون لنا هالحلاوة وهالهدايا بدل ما هم يجيبون لها هدايا هي تسوي وتشتغل. ما تشوف لها الرجال مشتغل كوارتين صغار وخلاقين ومدرويش مكسرات وسوي لها صغار وخليهم في الحجرة كل واحدة جزرها يعطونها. هل اللي بدأ عنون تجابينها وتطلعونها لنا وتنتشر وتاليها عاد إذا ما سوت واحدة تقوم القيامة البخيلة الكذا انقلبت الآية. ماذا يعني كل شيء نشوفه برا نحاول نطبقه ليش؟ فإذا النصيحة ضرورية. نذكر هذه القضية القصة ونختم بها. أبو الدرداء النبي آخى بينه وبين سلمان المحمدي، آخى بينهم. فأبو الدرداء من المدينة وهذاك في مكة، جابه أبو الدرداء جابه إلى البيت. أبو الدرداء رجال مؤمن، فدخل إلى البيت شاف زوجة أبي الدرداء مبتذلة، مبتذلة يعني مو يعني، وإنما مبتذلة يعني مو مهتمة في روحها، حالة حالة وكذا، ما كأنها عندها زوج في البيت. فسلمان شوف يعني إلى أي درجة الثقة الموجودة بين، شلون النبي زرع ثقة بحيث يأمن كل فرد من الأفراد، يأمن من جاره ويأمن من ولد فريقه إلى هالدرجة. فالتفت إلى سلمان قال ما هذا، ألا تتهيئين لأبي الدرداء؟ هذا رجالي وبيشوف امرأة قدامه حسنة كذا. قالت لي يا حج سلمان هذا صاحبنا، لا هو مال دنيا ولا شيء، هذا كم جود يصوم في النهار ويقوم في الليل، أسكلم جو الصلاة نتعدل منه بعد. ايه ما قاعد مسكينة، فراح سلمان قاعد في المجلس وجاب هذا أبو الدرداء الغداء إلى سلمان، تفضل حياك أول يوم عندنا. قال له استريح تغدى أبو الدرداء، قال له أنا صايم، قال لي افطر اقعد تاكل وإلا اقوم اطلع من بيتك. قال اوه هذا خطير بعد، ايه بيروح للنبي ويحاكيه وانا صاحب النبي وجاي، خلنا افطر احسن لي. ففطر وقعد ياكل اياه. ثم بعد ذلك صار الليل، صلوا صلاة المغرب ويا النبي، ثم بعد ذلك عشاء جو ينامون، حط راسه سلمان بينام ولا هذا قايم بيصلي. قال له أبو الدرداء وش تسوي؟ قال له بصلي. قال له تعال تعال خلص الصلاة تعال نام تعال نام. قال إن شاء الله. صار فروع مسكين، نام ساعة كذي ساعة نص ساعة زايد قاصر. طالعت أبو الدرداء تبين ما نام، يحارس بس سلمان ينام ويقوم يصلي. سلمان أثار راصدنا بعد شوي دحلب قام وشافه واقف سلمان، قال له وش تسوي؟ قال بصلي هالركعتين. قال خلي الركعتين وتعال نام. وجوه دوره مرة ثالثة بعد رد، قال له تعال نام. إلى أن ناموا، نام أبو الدرداء إلى أن راح الثلث الأخير قبل الفجر بساعة، قعد قال له قوم الحين صل صلاة الليل، الحين شبعت نوم قوم صل صلاة الليل. وصلوا صلاة الليل، ثم بعد ذلك صلاة ركعتين الفجر وصلوا كذا. ثم التفت إليه قال يا أبا الدرداء، يا أبا الدرداء إن لبدنك عليك حق، وإن لدينك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي لكل ذي حق حق. ما يصير أنت بس صائم النهار وقائم الليل، وهالمسكينة اللي قاعدة هذه أنت يا أما تقابلها وتقعد وياها، ولا تطرش بيت أهلها وتقول لها في مالها بعد. فهذا أبو الدرداء راح للنبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول القضية كذا كذا من سلمان وإيش؟ قال صدق سلمان، صدق سلمان. هذه نصيحة، لا يتردد الإنسان في التوجيه إلى النصيحة في من يحب، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وآله، التناصح فيما بين هؤلاء الإخوة والنبي والإسلام زرع الأخوة. شلون أخوة؟ خصوصا الذين ساروا على نهج النبي وأهل بيته. أخوة إلى آخر اللحظات. يقول له حبيب، هذا مسلم ويا حبيب أخوان تقريبا سنين طويلة، في آخر اللحظات يقول له: لولا أني أعلم أني بالأثر. أنا باش يعني أنت الآن صريع، والحسين واقف. قال له: أنا عقب ساعة بعد ماشي وراك، وين ما تستفيد إذا وصيتني. قال له: يا حبيب أوصيك، عندي وصية. قال له: وما تلك؟ قال: أوصيك بهذا الغريب خيرا. شلون يتناصحون حتى على الشهادة؟ احب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن الشهادة في سبيل الله نعمة، فما يبخل بها على أخيه، ينصح بالشهادة. وهذا يتجلى في الكوفة. في الكوفة لما كانوا ويا بعض ويلتقون ويا بعض ويتهيئون ويا بعض ويخططون متى يطلعون حتى يروحون إلى نصرة الحسين عليه السلام، بس ينتظرون الفرصة. إلى أن جاءت تلك الفرصة المناسبة، وجاءت الزهراء إلى زوجة حبيب في منامها، في النوم جت وقالت لها: يا أسدي، قولي لحبيب فليخضب كريمته. انتبهت حبيب: نعم، هذه الزهرة جتني وقالت لي قولي لحبيب يخضب كريمته. قال لي: كريمتي أنا بيضاء، هذي أنا الحين أخضبها، رجال عمري 70 سنة، نامي، هدأها ونامت. ثم انتبه الثانية، قالت: يا حبيب، هاي الزهرة مرة ثانية جت وتلح على هالموضوع تقول قولي لحبيب فليخضب كريمته. هدأها ونامت. مرة ثالثة استيقظت فزعة، قالت: يا حبيب، ترى الزهرة جاءتني وهي متجلببة بالسواد وحاطة ايدها على راسها وتبكي، يتبين الزهراء مهضومة، متألمة، متأذية، متأذية على ولدها الحسين، ما أدري، تقول خل حبيبي يخضب كريمته. قال: ما يخالف إن شاء الله أمر الزهراء، أروح باكر. وطلع فعلا الصبح ومر على سوق الحدادين، وإذا شغل عمل صناعة أسلحة بكل أشكالها وأنواعها. وش صاير؟ هجوم جيش على المسلمين، غزو على المسلمين، سلب لأراضي المسلمين. قالوا: لا، الحسين وياه 70 نفر طالعين. الحسين هالاستعداد كل أنواع الأسلحة بأشكالها، وانتون اللي بايعتون الحسين وكتبتون إليه، والآن تصنعون تلك الأسلحة لقتل الحسين. وطلع حبيب راح إلى أن وصل إلى العطار، وقف وإذا مسلم جاي كأنهم على موعد. وقف قال له: حبيب، أشوفك جاي من الصبح طالع، صاير؟ قال له: أنا جئت أشتري خضابا لكريمتي. قال له: خضاب؟ يا حبيب، احنا عرفناك بهذه الكريمة البيضاء، سنين عايشين وياك، الحين يوم شيبت وصرت كبير في السن، عمرك 70 75 سنة، الحين بتخضب كريمتك؟ ما يناسب. قال: أدري ما يناسب، لكن وش أسوي؟ الزهرة هي اللي أمرتني، فاطمة الزهراء، من رآنا فقد رآنا. وثلاث مرات تجل الأسدية وتقول لها قولي لحبيب فليخضب كريمته، فأنا امتثالا لأمر فاطمة. قال لي: يا حبيب، أنت رجل عالم، المفروض ما يفوتك هذا الأمر. قال لي: وماذا؟ قال: الزهرة ما تبيك تخضب كريمتك بخضاب. إذن قال: أنت ما تدري، الحسين نزل بكربلاء وقد حوصر وأهله، ما عند أنصار أبو علي، وأظن الزهراء تدور أنصار لولدها وأنصار مخصوصين مثلك وأمثالك يا حبيب الجلاهم الزهراء حتى تنصر الحسين. قال لي يعني هذا؟ قال لي نعم، إنما تريد أن تخضب لحيتك بدم رأسك بدم رقبتك في نصرة الحسين. قام رمى الخضاب حبيب، قال لي والآن ما أنت صانع؟ قال لي أنا خضابي، أنا خضابي خضابي بعرصة كربلا، ما أريد أنا خضابي بعرصة كربلا، ما أريد أنا خضابي، لازم يجيني من حبيب المصطفى مسلم. يا ابن عمي تخبرني صاير، اشوف لونك من خطف والقلب طاير مذهول، تمشي في السكات مشية الحاير، تخفي النشيج ومدمعت بالخد سجا. قال لها للكوفة تراهم مستعدين، لما وعساكرهم قصدهم ذبحة حسين، وبكربلا مولاك لا ناصر ولا معين، عاف الدنيا ومن كثر جار الدهر شاء، هذا خان الدنيا ويح قلبي وطلع مقهور، وخلى عقب عينه ام ظلمه وموحش الدور، ما ظل عقب منزله شيخ ولا شاب. انظر بعينك يا حبيب، اجهز الجيش، اعلن الصايح والزمان اقبل بتوحيش، واحنا عقب صبط النبي ساعة فلنعيش. يا سعد من يحظى ابن مذاك لترى. قال لحبيب النوح والحسرات ما يفيد، اتوكل على الله كربلا عنا ما هبعد، نوصل قبل ما ينذبح احنا نسل العماجد. يا سعد من يحظى ابن مذاك لترى، هذا من المختار في الأمة وديعة، عجل قبل ما توقع اعلان الفجيع، نوصل قبل ما تندم كعبة الشيعة. العراك لم جندة وما عندها اصحاب، لكن جادوا بانفسهم في حب سيدهم، وقد رأوا لبسهم من بعده عارا. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائجنا، اصلح احوالنا وامورنا، فرج عن معتقلينا ومعتقلاتنا، فك أسراءنا، رد غرباءنا ومفقودينا. اللهم أرجع المحرومين والمفصولين إلى أعمالهم، بارك لهم في أرزاقهم. اللهم اشف وعافي مرضانا وجرحانا والمصابين في كل مكان، لا سيما المنظورين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمنا في أوطاننا، أبعد أيدي الظلم أن تصل إلينا واشغلهم بأنفسهم. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائق قددا بحق محمد وآله النجبا. جماعتي الحاضرين فردا فردا، وفقهم لما تحب وترضى. المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع، اللهم احفظهم في أهلهم وذويهم ومن يلوذ بهم ومتعلقيهم إلى أرواح موت المؤسسين وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان من العلماء والشهداء وخدمة أهل البيت وخدمة أبي عبد الله الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة، قبلها صلوات على الله.